محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظى عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى الشيخ الصدوق في الأمالي بسند معتبر عند جمع من علمائنا ومنهم السيد الخوئي قدس سره عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض، فرضيت بهم إخوانا، رضيت بهم إخوانا، ورضوا بك إماما، فطوبى لمن أحبك وصدق عليك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك. يا علي، إخوانك كل طاهر زاك مجتهد، يحب فيك ويبغض فيك، محتقر عند الخلق، عظيم المنزلة عند الله عز وجل. يا علي، محبوك جيران الله في دار الفردوس لا يأسفون على ما خلفوا من الدنيا. يا علي، إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت، وعند المساءلة في قبورهم، وعند العرض، وعند الصراط، إذ سئل سائر الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا. يا علي، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش، يفزع الناس ولا تفزعون، ويحزن الناس ولا تحزنون. فيكم نزلت هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا علي، قل لأصحابك العارفين بك يتنزهون عن الأعمال التي يقارفها عدوهم: فما من يوم ولا من ليلة إلا ورحمة من الله تبارك وتعالى تغشاهم، فليجتنبوا الدنس. يا علي، اشتد غضب الله عز وجل على من قلاهم وبرئ منك ومنهم، واستبدل بك وبهم، ومال إلى عدوك وتركك وشيعتك واختار الضلال. يا علي، اقرأهم مني السلام: من لم أرى منهم ولم يرني، واعلمهم سلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى رسول الله أفضل السلام. يا علي، اقرأهم مني السلام: من لم أرى منهم ولم يرني، واعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم، فليلقوا علمي إلى من يبلغ القرون من بعدي، وليتمسكوا بحبل الله، وليعتصموا به، وليجتهدوا في العمل، فإنا لا نخرجهم من هدى إلى ضلالة. وأخبرهم أن الله عز وجل عنهم راض، وأنه يباهي بهم ملائكته، وينظر إليهم في كل جمعة برحمته، ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
إلى روح الشهيد جابر إبراهيم العلويات 41 عاما من بلدة جد حفص في البحرين، استشهد يوم 12/6 بعد خروجه بيوم واحد من الزنزانة ومن السجن. إلى روحه الفاتح. يوم غد يوم 15 من شهر رجب ذكرى وفاة عقيلة الهاشمين زينب الكبرى الصديقة الصغرى صلوات الله وسلامه عليها، بهذه المناسبة سينعقد مجلس هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مباشرة. أيضا هناك جملة من الأعمال في ليلة النصف من شهر رجب مثل هذه الليلة، هناك غسل، طبعا هذا الغسل لا يغني عن الوضوء، وأيضا زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، من لم يوفق لزيارته، والزيارة تكون عن قرب، فالزيارة من بعيد إن شاء الله تكون مقبولة من الله عز وجل، وورد لدينا في الروايات زيارته عن بعد. كذلك من أعمال يوم غد يوم 15 رجب الغسل وهو لا يغني عن الوضوء، وهناك صلاة تؤتى ليلة النصف من شهر رجب وصلاة تؤتى يوم النصف من رجب. صلاة ليلة النصف من رجب برواية الشيخ الطوسي في المصباح 12 ركعة، في كل ركعة تقرأ الحمد وسورة، ثم بعد الصلاة تقرأ السور التالية: الحمد والمعوذتين الفلق والناس وسورة التوحيد وآية الكرسي، وكذلك الذكر سبحانيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة من هذه تؤتى 4 مرات. ثم بعد ذلك يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا وما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا صلاة ليلة النصف. أما صلاة يوم النصف من شهر رجب فهي عبارة عن 4 ركعات، وبعد الصلاة اختار أي سورة، وليس بالضرورة أن يختار سورة كما في عموم النوافل. وبعد الدعاء هناك دعاء قصير: اللهم يا مذل كل جبار، مذكور في مفاتيح الجنة. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة مرتبط بمناسبة مولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحب أن أتعرض إلى قضية احتلت موقعا من الصحف الكويتية خلال الأسبوع الفائت، وهو اعتقال أحد الكتاب الكويتيين في شبكة التواصل الاجتماعي لتويتر، اعتقل ما زال معتقلا في حدود أسبوع كامل. حتى الآن لم أجد أي تصريح رسمي فيما يرتبط بسبب اعتقال هذا الأخ، وإذا كانت هناك اتهامات فهي ما تذكره بعض الصحف من أنه أساء لبعض حكام مجلس التعاون الخليجي. على مستوى تصريحات النواب، بعض النواب المدافعين عن الفكر الوهابي وصف المعتقل بالبومة، هذا اللفظ حتى ثاني يعرف الطرف، فردت عليه أم المعتقل بأن أنت البومة. رئيس تجمع ثوابت بني أمية قال إن المعتقل أساء للسلف والدعوة الوهابية، حتى النواب يعني اعتبر هذا نوع من الجر، وقال بأنه يجب اتخذ في حق الإجراءات القانونية. هذا النائب لم يقل بأنه هل هناك سند قانوني يعتبر هذا الفعل جرما أم لا. الأصل في القانون وفي المادة 32 من الدستور الكويتي أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وحتى الآن لا يوجد أي قانون فيما يخص شبكة الإنترنت أبدا، حتى الآن لا يوجد أي قانون في هذا الخصوص. فعلى أي أساس، على أي سند قانوني هذا يقول اتخذ في حق الإجراءات القانونية؟ ثم هو حينما يورد مسألة أنه تجاوز على السلف وعلى الدعوة الوهابية، يعني هل هذا أيضا من جملة الجرائم التي يعني ينبغي أن يعاقب عليها في القانون؟ هل هناك مادة قانونية بهذا الخصوص حتى يذكرها في كلامه؟ هنا أحب بشكل مختصر أوجه كلامي لوزارة الداخلية وللنائب الذي قال بأن هذا المعتقل يعبر عنه بالبومة وأن الدفاع عنه فزعة طائفية. هنا أقول بأنه من يقول بأن هناك تمييز طائفي في الموقف، أقول لا، التمييز إذا كان هناك تمييز طائفي، وأنا أحب أن أضع الأمور في موقعها الصحيح وأقول أن هناك تمييز طائفي. إذا كان هناك تمييز طائفي فالتمييز الطائفي في الطرف الآخر في نفس الاعتقال وترك آخرين ممن قاموا بنفس هذا العمل إساءة إلى رؤساء دول تربط الكويت بهم علاقات حسنة، قاموا بذلك وتركوا ولم يستدعى أي واحد منهم حتى الآن. إذا كانت الوزارة أو ذلك النائب لا يعرف منهم، أنا وجميع الأخوة المؤمنين مستعدون أن يأتوا بقائمة بأسماء أولاك إذا كانوا مهتمين ويريدون بالفعل أن ينفذوا القانون بشكل متساوي مع الجميع. بل أقول أكثر من هذا، أنه لم يتم التعرض لأقوال وكلمات بعض الأشخاص الذين تكلموا، لم يتكلموا في الإنترنت بل تكلموا في الصحف وفي غير ذلك. حينما يأتي رئيس تجمع ثوابت بني أمية ويتعرض لأحد الرؤساء العرب الذين تربط الكويت بهم علاقة حسنة، الآن أنا لست في صدد تقييم كلام الأشخاص وموقفهم من الرؤساء، هذا الرئيس ما قيل فيه حق أو ذاك الرئيس ما قيل فيه حق أو لا، أنا هذا ليس كلامي، أنا كلامي جهة محددة وهو مسألة تطبيق القانون بشكل متساوي. حينما يأتي ويقول بأن الرئيس الفلاني الذي تربط الكويت بعلاقة حسنة هذا قاتل شعبه، هذا ماذا يفسر؟ وحينما أيضا يتهم بعض الوكلاء لمجرد الجهة الشيعية فيه بأن هذا ينفذ أجندة خارجية وغير ذلك، وكلامه مدون في الصحف. أين وزارة الداخلية عن منشور مركز وذكر هذا الذي نشر بتاريخ 6/6 في 4 رجب حول المظاهرات؟ طبعا صاحب المركز ذكرت له كلاما سابقا، هو لا يعرف حتى رأي أهل السنة بالنسبة إلى سنة البلوغ وسنة الرشد، وذكر ذلك في خطبة سابقة، الآن جاي ويريد أن ينظر ويعطي الحكم الشرعي لأحكام المظاهرات، نقسم المظاهرات إلى 4 أقسام، أنا ما لي علاقة. في القسم الرابع لاحظوا ماذا يقول في القسم الرابع، وهي المظاهرات، وزع هنا، وهي المظاهرات، طبعا في طرف هذا أيضا في كلام نقل لدعوة إسقاط إلى رئيس دولة عربية أيضا في الخلف مسجل هنا وتربط الكويت به علاقة حسنة. القسم الرابع وهي المظاهرات السلمية دون سلاح لتغيير النظام، وهذا القسم هو الذي أثار الإشكال. فها هنا ننبه، أن أقرأ النص، إلى حقيقة تغيب عن بال كثير من المسلمين وهي معنى كلام الفقهاء بحرمة الخروج على الحاكم. يقول فهم كثيرون أنه يجب الإقرار والقبول بمنكرات الحاكم لأننا لا نستطيع الخروج عليه، ثم يقول وهذا الفهم خاطئ وإلا كنا شركاء له في الإثم والرضا. ثم يقسم أن الحاكم إما أن يكون مسلم أو لا يكون. القسم الأول حاكم مسلم، يعرب ويفسر ومن هو الحاكم المسلم، يقول هو المقر بأركان الإيمان وما علم من الدين بالضرورة إضافة إلى السلامة من نواقض الإيمان والحكم بشريعة الإسلام، هذا أيضا من الشروط، فهذا نسلم ونرضى بحكمه. ثم يأتي بحديث صحيح مسلم أنه مهما كان حتى لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان فاسقا عاصيا في خاصة نفسه وأنزنا وشرب الخمر. القسم الثاني دققوا معي، أما الحاكم الذي يعتقد أن تحكيم القوانين الوضعية والحكم بالديمقراطية ومخلي الحكم بالديمقراطية بين يعني لون ملون شديد ملفت، الذي يعتقد وكما هو حاصل الآن في بلدنا، ما حد الآن نحن لا نقول أن هناك حكم ديني، أما الحاكم الذي يعتقد أن تحكيم القوانين الوضعية والحكم بالديمقراطية أولى من الحكم بالشريعة الإسلامية فقد كفر وإن صلى وصام وزكى وحج، لأنه بذلك يكذب عشرات الآيات. ثم يقول والأحاديث التي توجب الحكم بشرع الله، فهذا صف من الحكام يجب الخروج عليه حال توفر القوة المكافئة، فإن لم تتوفر فالرخصة الانتظار إلى حين توفر تلك القوة. هذا كلام يوزع هنا بشكل علني، ولا نرى أي إجراء في حق مثل هذا الكلام والمنشور الذي يوزع بشكل علني. إذا لم تكن هناك طائفية فماذا نفسر مثل هذا السكوت واعتقال الشخص يكتب في شبكة انترنت، ولا يوجد قانون حتى يومنا هذا فيما يخص الكتابة في مثل شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي. أقولها بشكل واضح، نحن لسنا مواطنين درجة ثانية، نحن كويتيون، ونفتخر بأننا شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن يتعامل معنا بشكل متساوي مع القانون. هناك من يريد أن يشعرنا بأننا درجة ثانية أو يعني هابطة، وأحيانا يقول إذا ما يعجبك أنت مثلا ارجع إلى أصلك، ارجع إلى إيران أو غيره. أحيانا تجدون هذه الكلمات منشورة بكثرة في الصحف. أقول لهؤلاء الشيعة حالهم حال السنة في هالبلد، فيهم من يعود إلى السعودية، فيهم من يعود إلى العراق مثل السنة، كما سنة في العراق الشيعة السنة، فيهم من يعود إلى من إيران، فيهم من يعود إلى البحرين. هذه الكويت كانت كذلك مكان هاجر إليها أشخاص من سنوات، وهناك قانون يحكم بأنه من هو الكويتي يستحق الجنسية ومن لا يستحق. هذا الموجود، هذا الموجود. وبالتالي حينما أكون أنا حائزا على هذه الشروط أتعامل مع غيري بنفس واحد وبشكل واحد، ما يقول لي ارجع، إذا هو مو عاجبه هو خلي يرجع إلى بلد آخر حتى لو كان ذلك البلد السعودية، شو يضر إذا كان هو من ذلك البلد مثلا مو عاجبه الوضع. أنا لا أقول ذلك ضد أصل أي كويتي ينتمي إلى بلد آخر، ولكن لو افترضنا أن شخص جاء في 76 وحصل على الجنسية، ولو افترضنا حتى وصل البرلمان، بأي حق هذا يفضل نفسه على مواطن كويتي شيعي قدم إلى الكويت من إيران مثلا قبل 200 سنة؟ على أساس أنا كويتي حالي حالك، حالي حالك إذا كنت قد حزت على الجنسية بالشكل الصحيح. إذا كنت بشكل مزور بعد هذا أمر آخر، لازم تسحب جنسيته بحسب قوانين البلد. لا أتكلم بشكل متحيز ضد هؤلاء بعض الأشخاص اللي هم نفس عندهم نفس خاص معين، وضد مثلا بعضهم ينظر بنظرة دونية إلى الأخوة البدون أو غيرهم، لا أنا لست كذلك. أنا أقول إذا كان شخص يريد أن يتعامل بشكل قانوني هذا موجود هذا القانون، إذا كان هذا هم يريدون اتباع القانون، إذا كانوا كذلك. هذا فيما يخص هذا الموضوع. في ذكرى ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أتوقف معكم حول فكرة بسيطة فيما تبقى لي من وقت الخطبة، أسأل الله أن يكون فيها الفائدة لديننا وآخرتنا. الحديث الذي صدرت به الخطبة يتطرق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المنزلة والمقام الذي حظي به شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بسبب ارتباطهم بأمير المؤمنين، وذكرت النعم العظيمة التي لا توصف ولا تقدر. أي إنسان حينما يريد أن يقدم على شيء دائما يحسب أنه هذا العمل كم أربح منه كم أخسر، ثم بعد ذلك يقرر أنه يريد أن يقدم على شيء أو لا يقدم. هذا إذا كنا نريد أن نتعامل مع الله ومع أهل البيت لنقل بشكل تجاري كما في الرواية عبادة التجار، وعلى كل حال هي عبادة والله عز وجل يتقبلها كما في حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك درجة أرقى التي هي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. الاتجار يكون مع أهل البيت وليس باسم أهل البيت. البعض أحيانا لديه مآرب يريد أن يصل إليها باسم أهل البيت، هذا تكسب وهذا منهي عنه في رواية أهل البيت. نحن نتجر مع البيت ولكن لا نتكسب باسمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. القاعدة ماذا تقول حينما يريد الشخص أن يتجر مع شخص آخر؟ أنه لا يوجد أي عطاء ومنحة وامتياز من غير بذل، من غير سعي، وأن ليس للإنسان إلا من سعى، من غير بذل التنزه عن الأعمال كما في الرواية، الاجتهاد في العمل، الحب بذل، هذه كلها أنواع من أنواع البذل. للأسف نحن لا نقدر قيمة هذا البذل وهذا العطاء العظيم، أحيانا نتنكر لقيمة هذا البذل العظيم الذي يعطى إلينا. أعظم البذل هذه الولاية التي بها قبول الأعمال. إن شاء الله دقيقتين ثلاث أختم الحديث. أعظم البذل هذه الولاية التي بها قبول الأعمال. حينما الشخص يدفن في قبره أول ما يسأل من هو ربك، من هو نبيك، من هو إمامك، هذه أشياء يسأل عنها في القبر، ويسأل عن معتقده في القبر، وبالتالي نعم يسأل عن العمل، بس بعد ما يسأل عن ماذا؟ عن اعتقاده أولا، الاعتقاد أولا ثم بعد ذلك يأتي العمل. والعمل قد يغفر الله عز وجل لبعض الناس بالشفاعة، والبعض الآخر قد يغفر الله عز وجل له بعد أن يدخل النار ثم يشفع له تأتي الشفاعة، أو في البرزخ يعذب على حسب ما ذكره علماءنا بالنسبة إلى الأشخاص والشيعة، على حسب درجاتهم وما قيل في ذلك، أقوال مختلفة على كل حال في هذا الخصوص. هذه الولاية هي الأساس. لماذا أجد وللأسف أحيانا تأتي بعض الجهات السياسية، وأعظم امتياز عندي وهبة منحني الله عز وجل إياها، ثم يأتون ليمجدوا ويضخموا في أشخاص غير موارين لأهل البيت. غير موارين لأهل البيت ماذا يعني؟ أنه حتى كما في الروايات المتواترة وكما ينص على ذلك السيد الخميني وغيره من الفقهاء، أنه إذا الشخص وإن صلى وصام وكان من يأتي بأفضل الصالحات، فضلا إذا كان مشهور أنه يأتي ببعض المحرمات، الشخص إذا كان يأتي بأفضل الصالحات لم يأتي بولاية أهل البيت بولاية أمير المؤمنين لا يقبل الله له عملا، وأكبه الله في وجهي على وجهي في نار جهنم. هذا معتقدنا، هذه منحة منحنا الله عز وجل إياها، إنه بهذه الولاية الله يتقبل منا العمل. لماذا تأتي بعض الجهات وتريد أن تلغي هذا؟ والله فلان هذا رحمه الله دخل الجنة، على أساس دخل الجنة؟ الجنة مو بيدك، الجنة بيد قسيم الجنة والنار. قسيم الجنة والنار يقول من لا يعتقد بولايتي لا يدخل الجنة. أنت على أساس تأتي وتشوه أذهان شيعة أمير المؤمنين في معتقدهم وتقول فلان يدخل الجنة، حتى لو كانت له مواقف حسنة، حتى لو نصرني كموقف سياسي؟ هنا الدين ليس موقفا سياسيا أيها الأحبة، وهذا الخلط الذي يحصل كثيرا. فلان يأخذ موقف سياسي معي أيدني في قضية إذن هذا صار زين ويدخل الجنة، لا أبدا. من لم يأتي بولاية أمير المؤمنين وإن فعل ما فعل لن يدخل الجنة، وأقولها بضرس قاطع لأن هذا الأمر متواتر، وقاله أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقاله فقهانا، وهذا من المتواتر يعني الذي لا يدخل الريب، من ضروريات مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا لا أحد يعبث ولا يسمح أحد بأن يعبث أحد في معتقدنا في ولاية أمير المؤمنين وفي منزلتنا، وإلا الشخص يحرم لا سمح الله بعد فترة. إذا الإنسان أنكر هذه المنزلة وهذه المنقبة بعد فترة يسلب الإيمان لا سمح الله عز وجل، أو على الأقل يعاقبه الله. لماذا تنشر شيئا خلاف ما كان متواترا عنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أنا أيها الإخوة أحبة لا أنطلق من موقف سياسي، لا أنطلق، الآخرون ينطلقون موقف سياسي. إذا كان الشخص مع موقفهم السياسي قالوا فلان دخل الجنة وهذا يمكن صار شيعي إلى آخره، أنا لا أريد أذكر المصادر تعرفونها أنتم. الآخرون الذي ينطلقون من موقف سياسي، منطلقنا عقادي. في قضية فضل الله كان موقفنا عقادي واضح، قلنا هذا الشخص هذا موقفنا منه، بعد ما مات قلنا هذا الشخص هذا موقفنا منه، ما تغير لا موقف مراجعنا ولا تغير موقفنا، لأن نستند إلى موقف المرجعية وهي تستمد من موقف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما السياسيون هم الذين يتغيرون موقفهم، مرة هنا يسكتون ثم بعد ذلك يأتي يتعرضون ويمجدون ويمدحون، وهذا التذبذب منشأه، وهذا أختم بهذه الكلمة، منشأه بأننا لم نضع معايير أهل البيت عليهم السلام أمام عيوننا نجعلها المقياس الذي نتبعه في أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن تكون معايير أهل البيت ومقاييسهم نصب عينا وفق للعمل بها. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.